موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الإفراز والتمييز في تسليم أباء الكنيسة الجامعة.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
باسم الآب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد، الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. الإفراز والتمييز في تسليم أباء الكنيسة الجامعة. في الحقيقة إحنا عندنا تراث طويل، لكن بكل أسف ما تجمعش، يعني محتاج الواحد يعمل دراسة مخصصة بالذات لأباء البرية. قديس أنطونيوس في المؤتمر اللي ذكرناه المرة اللي فاتت قال إن الإفراز والتمييز هو أهم فضيلة يجب أن يقتنيها الإنسان المسيحي. لكن الإفراز والتمييز مش مجرد حكمة، وإنما استنارة روحية لعمل الروح القدس. فأحيانا كان يروح واحد من المبتدئين وحسب الترجمة العربية يقول له يا أبي أعطيني كلمة منفعة لكي ما أخلص، فكانت المنفعة ما بتكونش عادة وصية، إنما بتكون إرشاد ودعم للإنسان السائر في الطريق الحياة النسكية. لذلك نأخذ أمثلة. الأب بيمن بيقول إذا أخطأ إنسان وأنكر وقال أنا لم أخطئ، فشوف الرد، هو بيقول لا تعنف هذا الإنسان لأنك تهدم شجاعته، وإنما قل له لا تفقد ثقتك بالرب يا أخ، بل احفظ قلبك وفكرك في الأيام الآتية أو الأيام المستقبلة لكي تتوب توبة حقيقية. شوف، فكان في اختبار حي عند المعلمين، وهذا الاختبار الحي يستطيع أنه يعطي من يسأله جوابا حكيما في استنارة. ولذلك التمييز كان يعتبر في مجموعة الآباء النساك تلت الكتاب عن بيمن. وعن بيمن يعتبر كل الكلام اللي قاله عن إفراز التمييز، وكان يعتبر معلم الإفراز والتمييز في البرية في ذلك الوقت. يعني قصة هنا جميلة جدا في مجموعة أباء البرية اللي نشرتها بنديكت وورد صفحة 114. تقول في كائن من بلوسيا اللي هي بلوزة حاليا على ساحل البحر المتوسط قريبة من العريش، كان بيسمع عن بعض الرهبان بيروحوا يستحموا، خشوا الحمام يطلعوا هدومهم، وان هو لقى ان ده يعني نوع من التراخي ويعرضهم لاخطاء. فلما جه هذا الاب الكاهن لم الهدوم بتاعتهم وخدها ومشي. ولكن حس بالندم فرجع لهم الهدوم وراح قابل الاب بيمين. فالاب بيمن بيقول له، شوف السؤال هنا، انت بتحاسب الاخوه دول ليه؟ مش احنا احيانا ادم القديم اللي فينا يتحرك ويخليها نعمل اشياء احنا مش موافقين عليها؟ فقال له طبعا يعني الاخوه اللي انت خدت هدومهم دول يعني لسه عندهم حته من ادم القديم، فيعني شجعهم انهم يعني يتوبوا ورجع لهم هدومهم الرهبانيه وكلمهم كلام بالتشجيع. ولذلك من العبارات المقصوره انه من السهل علينا ان ندين، ومن الصعب علينا ان نقول كلمه منفعه. اصل الادانه هي رفض، والرفض سهل. التمييز جزء مهم جدا في الكتاب المقدس، وفي الترجمة السبعينية استخدم الفعل دياكرينو 23 مرة، ومعناها يحكم ويميز. والحكم هنا احنا عندنا هنا كلمتين مهمين جدا، كلمة حكم غير كلمة دينون. الحكم هو أن نرى شيئا خطأ ولا نقبله. الدينونة هي أن نطلب العقاب والألم والوجع والضيق وما إليه لمن أخطأ. لأن الإنسان لما يشوف حاجة شريرة ما يقدرش منها كويس. ولكن الممنوع علي وعليك وعلى كل مسيحي أن نطلب عقابا لهذا الإنسان، أن نحكم عليه حكم الموت، أن نقول أنه حرم من نعمة الله. فدياكرينو كلمة جيدة جدا، ويعني مهمة، لأن في العبرانيين أصح 5 عدد 11 ل 14 بيقول ان دي هي الحاسة المدربة للتمييز بين الخير والشر. فالتمييز هنا ان الانسان الدياكريسيس هو التمييز، مهمة في حياتنا الروحية، لان احنا في الحقيقة اما بنسمع كلام مضاد للإيمان بنبقى فكرنا فكر متغير، وفكر معرض للانحراف، وفكر معرض ان هو يقدم الرأي الشخصي وليس الرأي المستنير. ولذلك الآباء بيقولوا ان التمييز يأتي نتيجة الممارسة. دي مهمة، الكلمة دي مهمة لأنها كلمة أسكيسيس اللي جات منها كلمة اسقيط على فكرة، اللي هي خاصة بالألعاب الرياضية والتدريب الحواس على رؤية ما هو أفضل، لأن ما هو أفضل هو طريق يسوع. فإحنا هنا مثلا نتكلم عن التمييز في التسليم الآبائي، عندنا 4 مجالات للتمييز. تمييز الخير والشر المجال الأولاني، تمييز الأرثوذكسية من الهرطقة المجال الثاني، تمييز أفكار القلب ونياته المجال الثالث، تمييز الملائكة من الشياطين المجال الرابع. أربع مجالات مهمة للتمييز والإفراز تخليني أنا وإنت وكل إنسان في الكنيسة يكون مستعد إن هو يتعلم في الفرق بين الخير والشر، يتعلم حقيقة نيات القلب ودوافعه، يتعلم الفرق بين الأرثوذكسية والارتقاط. أما الرابع اللي هو الملائكة والشياطين فده ما بحدش يقدر يتعلمه، فيش كتاب ممكن يتعلم منه دي، لأن دي هي عطية الروح القدس التي تعطى للإنسان. نحن بيسميها الرسول بولس في كونسول الأولى 12:10 تمييز الأرواح. تعرف أنت يعني ماشي إزاي. في هنا نص من الأب سوفرونيوس، أعتقد لسه ما اتنشرش على ما أظن يعني. وفي هذا النص نرى التمييز الدقيق لحقيقة الشيطان. اسمع النص كويس، فبيقول الشيطان والكائن الوحيد الذي لا يعرف المحبة. الشيطان والكائن الوحيد الذي لا يعرف المحبة، دي يا إخوة ويا أخوات ليها أصل رسولي في رسالة القديس يوحنا الرسول الأصحاح الرابع. بيقول إيه في عدد 7؟ أيها الأحباء نحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة. شبه التمييز على الأب سوفرنيوس، هذا الكلام لا يمكن تطبيقه على الشيطان. وبعدين بيضع قائمتين، لا في القائمة الأولى فضائل للشيطان بس الفضيلة المسندة غيبة. يعني ازاي؟ بيقول الشيطان قوي ولكنه بلا رحمة، قوة فضيلة، بلا رحمة تبقى شيطانية. الشيطان جميل ولكنه بلا حكمة. الشيطان خير مع نفسه، يعني بيعمل أشياء خيرة لنفسه ولكنه بلا عطف وبلا حنو. الشيطان حكيم ولكنه بلا محبة. الشيطان عطوف ولكن لمن يخضع له ويقاوم من يقاومه بكل عنف. ولذلك من لا يخضع له يصبح موضع كراهية. الشيطان يهتم بمن يتبعونه ويعينه، ولا يستطيع أن يهتم بالآخرين الذين لا يتبعونه ولا يطيعونه، بل هو يعمل على تدمير الذين لا يطاوعوا، لأنه يشجع العصيان، لأن العصيان يؤدي إلى رفض الله، ويحرم من يتبعه من الاعتراض على الأعمال الشريرة، ويغرس الغضب في قلوب أتباعه حتى يكرهوا الله ويكرهوا أنفسه. نص ده جميل جدا ولازم يتحط على موقع الدراسات القبطية. فلما تقول إنه هو جميل ولكن بلا رحمة، وإنه ماهر وحكيم ولكن بدون رحمة، أنت هنا بتبص تلاقي إن الله وضع الفضيلة المسندة لكل فضيلة، فإذا حصرت هذه الفضيلة في فضيلة واحدة انتهى الإنسان، أصبح شيطان قوي لكي يدمر، حكيم لكي يهلك، محب لنفسه لكي يبغض الآخرين. شوف دي كلها أمور إحنا ما نقدرش نتكلم فيها إلا على أساس ما نراه من تصرفات. يعني من يحب فقد ولد من الله، لأن الله محبة، فالمحبة اللي هي غايبة من حياته هو قريب جدا من الشيطان. طيب نلقي نظرة على المجالات الأربعة اللي هي الخير والشر، الأرثوذكسية والهرطقة، أفكار القلب ونياته، ثم تمييز الملائكة من الشياطين. تمييز الخير والشر يجب أن يبدأ بالوصية، لأن الوصية لم توضع قيد على حرية الإنسان، إنما وضعت كدعم للحياة الحرة التي تستقي الخير من الله مباشرة. يعني أول علامة من علامات الخير أنه أبدي والشر زائل. ولذلك إحنا لما بنضيع وقتنا في الأمور الزائلة بنفقد الإحساس بالأمور الأبدية. الخير من الله ويأخذ دعم ومعونة إلهية، الشر من خيال الإنسان وفكره ومن إغراءات الشيطان، ولا يأخذ دعما من الله فينتهي. طبعا إحنا لما نكون في مشكلة بنبقى تعبانين من الشر وعايشين تحت حالة حصار، لكن زي ما الرب يسوع المسيح والمجد بيقول: ومتى صارت هذه كلها فارفعوا رؤوسكم إلى فوق لأن خلاصكم قريب. حالة الحصار الفكري والعقل دي صعب جدا، خصوصا لما تكون الحياة مهددة. لكن الإنسان اللي يتمسك بالوصية يستطيع من الوصية أن يعرف الفرق بين الخير وبين الشر. ناخذ مثلا الوصية بتقول إيه؟ أكرم أباك وأمك، هذا خير. طب لو ما أكرمتش أبي وأمي بعمل إيه؟ بدخل في كياني وفي فكري الحقد والكراهية. طبعا يعني أنا أتمنى من الإخوة المستمعين أنهم يقروا قصة فتح غانم، الرجل الذي فقد ظله، وسقوط الأفيال. الإنسان اللي اتربى على العنف وما عرفش طعم المحبة ده، تبص تلاقيه لقط بذرة الحقد والكراهية والرفض من أبوه وأمه. ده سقوط الأفيال بتقول القصة. واحد شاف أمه بتنضرب في البيت وراح المدرسة فانضرب في المدرسة، دخل الجيش فانضرب في الجيش، لما جت حرب 67 خلع الزي العسكري وجري لأن فقد شعوره بالكرامة. فالوصية تحفظ الحياة، ولما أنا أحفظ حياتي فاللي حواليا يروا هذا الحفظ، والحفظ اللي أنا بعمله ينتشر للمجموعة اللي أنا عايش وسطيها، سواء كان الأب أو الأم أو الزوجة أو الأولاد. ده مهم جدا نحن نعرف عبارة العلامة إكليماندوس، بيقول الخير ينتشر بالتعليم والشر ينتشر بالتعليم وبالممارسة. احنا النهاردة عايشين في عصر المعلوماتية، بحيث ان اي شيء يحصل في العالم تلاقيه معروف في كل ارجاء العالم عن طريق الانترنت في خلال دقائق. يعني انا بسأل واحد من الاخوة على اخبار مصر، فقال لي بتضيع وقتك في التليفون ليه؟ ارجع اشوف موقع الحق والضلال بتاع الاقباط، هتلاقي الفيديوهات دي بتتغير او بيزودوا عليها مرة كل 6 ساعات. فقلت كويس قوي، فشوفت الحقيقة جهد كبير يشكروا عليه الاخوة دول. فالخير ينتشر بالتعليم، بالقدوة، بغرس الفكر الصالح. ولذلك احنا نتعلم من الثقافة الأدب، السلوك الاجتماعي اللي احنا بنسميه السلوك الاجتماعي المتحضر، إنما يجب أن نسميه السلوك الإنساني، السلوك الإنساني الصحيح. يعني العفة، عفة اللسان، عفة الفكر، عفة المحبة، التواضع، الخدمة، الفرح، قبول الآخرين، تشجيع المنكسرين، دي من علامات خدمة الرب يسوع نفسه. لأنه هو لما دخل في كفر نحوم وأرى كلام أشعياء النبي، بيوريك هنا في المجمع إزاي المسيح لو المجد كان بيكلم الناس، كلموا قولهم يعني أنا جاي عشان خاطر أبشركم بحاجة جديدة. اسمع يا سيدي بيقول إيه، روح الرب علي، دي في لوقا 4 عدد 18، روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي المأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة، اللي هي سنة اليوبيل اللي كانت الديون ما بتندفعش فيها. فشوف هنا بقى الإنسان يبقى شوف بقى الخير بيعمل إيه. الخير يبشر المساكين، ما يقولهمش تروحوا جهنم. أنا كنت لسه من دقيقتين بكلم واحد من أباء الكهنة على موضوع الاعتراف والتوبة إلى آخره، وبقول له في يوحنا 8 المرأة التي أمسكت في ذات الفعل، هي بتزني يعني، وجابوها قدام المسيح الرب، وبعدين بيسألوه في تحدي، شوف يعني يا معلم هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل، وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم، حكم الشريعة، فماذا تقول أنت؟ ده بقى يعني تحدي. قالوا هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه، وبيكسر الناموس. وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض، ولما استمر يسألونه انتصب وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر، ثم نحن أيضا الأسفل وكان يكشف على الأرض. وأما هم فلما سمعوا وكانت ضميره تبكتهم خرجوا واحدا فواحد مبتدئا من الشيوخ إلى الآخرين، يعني هنا المجموعة دول القيادة الكبيرة. وبعدين وبقى يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحدا سوى المرأة قال لها يا امرأة أين هم أولئك المشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ فقالت لا أحد يا سيد. فقال لها يسوع ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. قال لها اشتوبي بعدين أسامحك، لا أنا لا أدينك بس ما ترجعيش للخطيئة تاني. فبقول للأب الكاهن ده يعني إن إحنا في التشجيع الناس اللي وقعت ويعني اتبهدلت وتعبت محتاجين إن إحنا يعني نكون عندنا الروح المسيح الأبشر المساكين المنسحقين المنكسر القلوب. وهيقول لك قسوة مردودة لا يقصر، يعني عود متني خلاص ما يكسروش، وفتيلة مدخنة اللي تحط في الأنديل يعني والزيت خلص ويطلع منها دخان ما فيش منها نور لا يطفئ، يحط لها زيت عشان خاطر تنور. فهذه روح المسيح، هذه الخير والشر. التمييز بين الأرثوذكسية وبين الهرطقات وبين التعليم الغلط ده موضوع كبير، ولكن يعني عايز أختصره في التسليم الآبائي اللي يخليني أميز تمييز صحيح بين التعليم الصحيح وبين التعليم الكذب. كنيسة مليانة بتعليم كذب كتير. زي مثلا الخلق. خلق في سفر التكوين يجب أن يفهم من خلال الخلق الجديد في العهد الجديد. لو مسكت الخلق وقعدت تقول لي داروين والنشوء والارتقاء مش عارف ايه، قول لك يا عمي فضنا من هذه السيرة لأن الله خلق العالم في 6 أيام، ودي ما هيش حقيقة علمية، دي حقيقة إيمانية تؤكد أن الله خالق. اليوم يطلع قد إيه ما عرفش، لأن الكتاب المقدس ما قالش أن اليوم 24 ساعة بس، إنما اليوم هو زمان استعلان عمل الله بدليل هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به، اللي بتتقال في القداس عندنا في يوم الأحد. طب اليوم ده صنع الرب، طب اليوم اللي قبليه، اليوم اللي بعديه، أو اليوم إن سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم، يعني بكرة قص قلبي. اليوم هو استعلان عمل الله قد إيه ما نعرفش. كل إنسان له يوم يعرفه من خلال علاقته الخاصة بالله. فإذا أنا في التمييز بين الأرثوذكسية والهرطقة ما خشش في الجدل اللي بيثار حوالين أمور فرعية. يعني أنا أذكر في مرة، وده مثال كويس، إن كان لي أخ توفى الله يرحمه، وواحد من السبتيين كان بيروح يزوره بصفة مستمرة عايز ينضم للكنيسة بتاع السبتيين. أنا قلت له يا أخويا إيه اللي يوديك عند الناس دي، ما إحنا كنيستنا كنيسة رسولية قديمة وإيمانها صحيح. وقال لي أصل السبت وصية من وصايا العشر، وإحنا بنحفظ الوصية بتاعت اليوم السبت الوصية الرابعة في الوصايا العشر ليه؟ قلت له أصل الوصية الخاصة بالسبت دي دخلت في وصية الراحة العظمى في يوم الرب اللي هو يوم القيامة. فإحنا السبت بتاعنا هو يوم القيامة مش السبت اللي هو ستة أيام الخليقة، لأن الخليقة الحقيقة مش ست أيام بس، الخليقة تمن أيام، ستة الخلق الأول، سبعة الراحة، الثامن الخلق الجديد اللي هو يوم قيامة الرب اللي هو أول يوم في الأسبوع. فقعد ينكف معايا، وبعدين أنا الحقيقة ما عجبنيش الكلام، فيشاء الله في محبته أن ينقذ أخي. إن أنا كنت في القسم النهاري في الإكليريكية ورحت البيت، فلقيت الأخ بتاع السبتيين جايب كتب أوراقه بتاعه بديها لأخويا، فعرفني بيه، فبيقول لي الله حفظ يوم السبت من أول الخليقة ولم يكسر السبت ولا مرة. قلت له يا أخي كلامك غريب جدا، لما كان يشوع بيحارب قال يا شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي إيلون، فالسبت دخل في الحد والحد بقى الاثنين، ويبقى الحقيقة الأيام اتغيرت. فلم كتبه ورقه ومشي وما جاش تاني. يعني شوف التفسير الحرفي بيعمل ايه. رسول بولس بيقول لا يحكم عليكم أحد في عيد أو هلال أو سبت، التي هي ظل الأمور الآتية. يعني سبت ظل. ولما تقرأ عبرانيين أصح 3 و 4 كويس، تلاقي أن في كلام على السبت الجديد اللي هو سبت يسوع قيامة رب بين الأموات. فعن هنا لما نيجي نميز بين الأرتقاء وبين الأرثوذكسية، لازم يكون عندي النظرة الكلية الشاملة للكتاب المقدس، إن الخليقة تكمل بالخلق الجديد. عملوا لي مرة دوشة أنا على التعليم يوحنا كالفن على التعيين والاختيار والرزل. كويس، هو هذا الكلام كلام غير معروف في اليهودية وغير معروف في الأرثوذكسية، ولم يدخل في الفكر المسيحي اللاهوتي إلا في القرن الستاشر، يعني عشنا من غيره 1600 سنة. ما كانش فيه تعليم عن التعيين اللي هو البريدستينيشن. ولما ترجع الكتاب المقدس تجد إن الدعوة والاختيار والتعيين ليست خاصة بأفراد وإنما خاصة بالجنس البشري. يعني الدعوة دعوة الله واختيار بني إسرائيل، زي دعوة الله واختيار الاثني عشر لتأسيس الكنيسة، دعوة للرسل لجماعة، وأسست الكنيسة على الجماعة، فالذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، اللي هي في رمية 8. دي بتبين ان الكلام عن الجنس البشري، لك اختارنا فيه قبل تأسيس العالم افسس 1:3. فالاختيار هنا مش لان الله رفض البعض، وانما لان فيه خطة بنسميها التدبير إيكونومية. نيجي مثلا على الثالوث. الثالوث هو قاعدة التمييز والإفراز لكل ما يقال عن الخلاص. لذلك أباء مجمع نيقيا ما كانوش يعني بيتكلموا عن الثالوث كده يعني لمجرد انهم يعني عايزين يحفظوا التعليم القديم. لا، هو فعلا يحفظوا التعليم صحيح، إنما الثالوث هو الواحد في ثلاثة وثلاثة في واحد. فكل كلام أنت عاوز تقوله عن التجسد وعن الصلب وعن الأسرار وعن المحبة وعن خلاص الإنسان إذا لم يراجع على عقيدة الثالوث فكلامه غلط. ليه؟ لأن الثالوث بيديني أربع دعائم للحياة الجديدة: اتحاد في المحبة، دعامة أولى، التمييز بين الأشخاص، الدعامة الثانية، الشركة في الحياة الواحدة، الدعامة الثالثة، المصير الأبدي الواحد، الدعامة الرابعة. ودي من الثالوث، مش ممكن تاخدها إلا من الثالوث، لأن المحبة والأبدية والشركة والحياة الواحدة هي دي عقيدة الثالوث. فأنا هنا ما تيجي تكلمني عن ألوهية الابن له المجد من غير ما تكلمني عن الآب والروح القدس يبقى كلامي ناقص، وممكن يؤديني على الأريوسية. فإحنا بنعتبر تعليم المجامع المسكونية وقانون الإيمان النقاوي وتعليم الآباء هو في الحقيقة المادة أو الآلات التي تدخلني في تمييز الأرثوذكسية من الأرتقاء. ناخد مثلا السلطان الكهنوتي. السلطان الكهنوتي موضوع ملح علينا كلنا. ليه؟ لأن في الحقيقة الناس بتتكلم على سلطان كهنوتي مستقل خاص بالآباء الكهنة والمسيح لو المجد ده، يعني ما ليش حاجة فيه. مدار الأناجيل تلاقي أن السلطان أعطاهم سلطانا، متى 10:1 عطية. وعشان تعرف أن السلطان ده مش خاص بباء الكهنة، السلطان المسيح، سلطان المسيح ده يعني بيقول عنه ذهب الفم أن الكاهن هو يد وفم وعيني المسيح. يعني المسيح بيتحرك، بيشتغل، بيخدم، بيرعى الكنيسة من خلال الكهنة، ملهمش استقلال ولا سلطان خاص بيهم. قبل ما تتهمني بان انا بروتستانتي اقول لك يا اخي، بتصلي صلوات الأجبية هي صلاة السواعي، تجد في اخر كل صلاة تحليل طلب الغفران. مش عاجبك ده؟ الصلاة الربانية. مش عاجبك ده؟ عندك تحليل بيتقال بعد رفع بخور باكر في الآخر وفي العشية وفي نص الليل، تحليل الخدام وتحليل قبل التناول بعد ازداد الروح القدس وبعد الأواشي. والكائن يضع نفسه مع الخطاة، يقول ليكن عبيدك أبائي وأخواتي محلين من فمي الروح القدوس، بيعلن غفران الله. ما تفهمونيش غلط، الاعتراف هو إرشاد وهو مدرسة الإفراز الأولى في الكنيسة الجامعة، إنما المغفرة تعطى من الله، مش ضروري تاخد تحليم الأب الكاهن، لأن في تحليم بيتقال للكنيسة كلها، لكن من الضروري أن تلجأ إلى الإرشاد إذا كان عندك مشكلة أو إذا كنت عاوز تتعلم الحكمة الإلهية من الأب الكاهن. ولذلك ما كانش لباقي الكهنة الصغيرين مسموح ليهم بقبول الاعتراف، كان لازم يكون عنده 40 سنة على الأقل ومضى فترة طويلة في الخدمة، وياخد إذن من الأسقف بأنه يسمع اعترافات الشعب. وهو السر زي المعمودية والميرون والأفخارستية أي كان يقدر يعمله، لا ده سر يعني مربوط بنمو ونضوج الكاهن وتمكنه من نوال نعمة الاستنارة من الروح القدس. الأرثوذكسية اعتقد موضوع كبير يعني، لكن علشان أنا مضيعش في وسط خضم التاريخ الطويل، عاوز أحط أربع نقط عن التمييز بين الأرثوذكسية والأرثوذكسية. يعني في الثالوث أي تعليم ينكر وحدة الجوهر يبقى تعليم كذب، أي تعليم ينكر تمايز الأقانيم يبقى تعليم كذب، أي تعليم يجعل أقنوم أكبر من أقنوم يبقى أريوزية. في الكريستولوجي العلم الخاص بالمسيح، أي تعليم ينكر لاهوت الرب يسوع يبقى أريوسي، ينكر الناسوت يبقى غنوسي أو مانوي تعليم ماني، ينكر وجود اتحاد بين الطبيعتين يبقى نسطوري. شوف أنا بجيب لك الأمثلة من التاريخ إزاي، لأن إذا المسيح ما هوش إله ملياش حياة أبدية، إذا المسيح لو المجد لم يتجسد ويصبح إنسانا مثلي تماما في كل شيء ما خلى الخطية وحدها، فيبقى أنا في الحقيقة ليس لي فداء ولا خلاص. في الروح القدس، ودي غيظاني أول حقيقة، التمييز بين المواهب والأقنوم هو عودة صريحة إلى بدعة أنوميوس من مبتدعي القرن الرابع آخر الرابع، لأنك مفيش شيء موجود في الفضاء اسمه التبني أو اسمه النبوة أو اسمه تمييز الأرواح أو اسمه التعليم، الحاجات دي مش موجودة، الحاجات دي هي القوة التي يعطيها الروح القدس للإنسان، ولا تعمل هذه القوة من ذاتها، إنما تعمل من خلال شركتنا في الروح القدس. الأسرار، باخد بس عجالة سريعة يعني، معمودية ولادة تانية. ليه؟ لأنك مش ممكن تولد نفسك، حاجب يولد نفسه، كلنا نولد. ولذلك يقول رب يسوع المسيح بزيغة المبني المجهول، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح. فالكلام اللي بيتقال عند إخواتنا الإنجليين إن الميلاد الجديد وقبول الإيمان ده كلام غلط، ده كلام غلط خالص، مش بس غلط بس، يجب أن أولد من جديد من الماء والروح، ما ولدش نفسي بالإيمان، ما حدش بيولد نفسه. في المعمودية هي ولادة جديدة، مسحة الميرون هي ثبات في النعمة. طب بقى فيجي الحتة الحساسة في العشاء الرباني، يقول لك ده جسد حقيقي. آه صحيح إنه حقيقي، ما هو الـ بكل أسف يعني إن الآن بشنودة ما فهمش دي كويس في موضوع لوثر والعشاء الرباني اللي اتنشرت في مجلة الهدى واللي بسببها حصلت مشاكل كتير. أصل جسد حقيقي ليها معنى، وجسد طبيعي ليها معنى آخر. جسد حقيقي معناها إنه فعلا إنسان، لكن جسد طبيعي اللي هو الجسد البيولوجي اللي هو اللحم والدم والأعصاب والعضلات وإلى آخره، الرب يسوع جعل جسده قوة، قوة حياة، وجعل جسده قوة قادرة على أن تعطي الإنسان الحياة الجديدة، وأعطى لنا في جسده أن يكون لنا غفران وخلاص وحياة أبدية وشارك مع الأب ومع الروح القدس. فواضح إن إحنا مش بنتكلم على جسد طبيعي يعني عظم ولحم وشعر ورجلين وصوابع، نتكلم على قوة إلهية تعطى من خلال الاتحاد بجسد المسيح. ويبقى الكلام اللي بيتقال عندنا في الصلوات في كتابات الآباء ده سر الأسرار. حياة المسيح تنقل إليه، فلازم القيامة تنقل لي، فلازم يكون عندي جسد حي قام بين الأموات. فهنا أنا يعني عشان خاطر أميز تمييز صحيح، لازم يكون عندي وعي أن كلمة جسد حقيقي ومأكل حقيقي ومشرب ودم مشرب حق، معناها أن أنا بديه فعلا فعلا، وأن هو مش بس عطية بيولوجية، لما عطية إلهية سماوية تعلو على كل ما يمكن أن يندرج تحت كلمة الحواس. كان عندي واحد صديقي معمداني كان مشاكس، مشاكس فعلا يعني، ويحب الجدل. هيقول لي ايه؟ يقول لي انت بتاخد جسد حقيقي، يعني بتاكل لحم وعظم. يا سيدي الفاضل، الرب يسوع المسيح لو المجد بيقول الجسد لا يفيد شيء ولكن الروح هو الذي يحيي. ما انا ما باكلش بالمعنى البيولوجي، انما بتناول بالمعنى الروحي الالهي اللي موجود في صلوات، المعنى اللي جابته التقوى الارثوذكسيه الصحيحه. فالمناكفه دي كلها اصلها تنحصر في نقطتين اتنين. النقطه الاولى ان في غياب للرب يسوع المسيح عند الطوائف الانجيليه، تحول المسيح من شخص الى فكره في عقول هؤلاء الانجليين، ودي خطيرة جدا. النقطة الثانية ان مع غياب المسيح اصبح خلاص الانسان هو بحركة الارادة الانسانية. يقول لك اقبل المسيح تولدت من جديد. يعني تولدت ازاي من جديد؟ ان لم تكن قد تولد من الله، ان لم تكن قد ولدت من الماء والروح، تولد نفسك؟ لا، حاش يولد نفسه. التمييز، تمييز أفكار القلب ونياته هنأجله المرة اللي جاية. لكن يبقى عندي موضوع اللي هو مش ممكن إحنا نقدر نتكلم فيه إلا في حدود بسيطة جدا، وهو تمييز الملائكة من الشياطين. الدرجة الأولى في التمييز سهلة جدا، وتلاقوها في حياة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، ابتداء من فصل 13 فصل 31 فصل 33. أنا بدي لك أسماء الفصول 34 35 تقرأ 36. أنا وأنا بتكلم معك براجع فصل 37، ودي كلها تنحصر في أربع نقاط أساسية. النقطة الأولى إن لو ظهر لي واحد قال إنه ملاك ودخل في قلب الخوف والاضطراب، فهذا الظهور ليس ظهورا ملائكيا إنما هو ظهور شيطاني. النقطة الثانية، لو جاء روح وكلمنا عن أحداث المستقبل مش لازم أسمعها. ليه؟ لأن المستقبل يعرف الله، الشيطان بيعرف المستقبل القريب. والقديس أنطونيوس بيدي مثل، بيقول لما يكون واحد واقف على جبل عالي شاف واحد بيجري ناحيتك، فلانه عالي فيشوفه قبل ما انت تشوفه، فيقدر يجي يقول لك فلان جاي، اب جاي يكلمك برساله. وبعدين حتى بيقول ايه؟ ان الشياطين بتشوف المطر في الحبشة وتيجي تقول للناس النيل هيعلى قد ايه. ده قبل سد اسوان، قبل سد العالي. يعني في امور تدخل في نطاق معرفة الشياطين باعتبارهم اجسام لطيفة تتحرك بسرعة، ودي احنا ما نسميهاش معرفة بالمستقبل، نما بالمستقبل القريب نظرا لسرعة حركة هؤلاء الكائنات الروحية. النقطة الثالثة، القديس أنطونيوس بيقول إن الإنسان إذا سمع أي شيء يرشم علامة الصليب. إذا اختفى المنظر أو الرؤية تبقى دي شيطانية، إنما إذا دخل السلام والفرح والهدوء في قلب الإنسان تبقى دي رؤية من الله. لكن عموما إحنا ما بنبنيش إيماننا على الرؤى، وإنما بنبني إيماننا على التمسك بالمحبة الإلهية. يعني لو أنت بتجيلك رؤية والرؤية دي بتخليك تنتفخ وتتكبر وتتملي عجرفة، لا يمكن تكون من الله، لأن الله لا يقود الإنسان بالمعرفة لكي يسقط في الكبرياء. الله يقود الإنسان بالمعرفة لكي تنمو فيه المحبة. وأنت عاوز تعرف خفايا قلب الإنسان ليه؟ كان الله أخفى أمور في قلب إنسان عنك، فده عشان خاطر المحبة تنمو. تبقى أنت هنا بتحب مش لأنك تعرف، لا، أنت بتحب من أجل الله. والمعرفة الشخصية دي قد تكون صح، قد تكون غلط، قد يكون الشخص اللي قدامك ده شخص مسيء جدا ليك وبيكرهك، فأنت ما بتحبوش على أساس التعامل معاه، وإنما بتحبه لأنك ترى أنه مدعو إلى الفداء في يسوع المسيح. فإحنا هنا في الرؤية يقول لي مش عارف مين هيجي واحد حرف عين يتولى رئاسة الجمهورية ويحصل مش عارف ايه للأقباط وكلام نسب الأنبا كرولوس السادس. انا طبعا رغم معرفتي بقداسة البابا كرولوس السادس ما سمعتش الكلام ده منه، لكن يعني اقل ما يقال هو انك اذا سمعت شيء انتظر، استنى شوف ده هيوصلك لحد فين. والانتظار والصبر يكشف لنا خطة الله. فأما إن الإنسان يميز بين الملائكة والشياطين تمييزا بدون علامات، فده من عمل روح القدس، وده ما فيش تعليم يتقال أو يتسلم، وإنما هو نتيجة استنارة بالروح القدس. يبقى احنا لينا كلام في المرة اللي جاية عن تمييز القلب ونياته، وده هو الموضوع الأصلي اللي أنا يعني مهتم جدا به، لأن على ما أظن ويصلحولي الكلام اللي أنا بقوله إن مفيش حد في العصر الحديث كتب في هذا الموضوع. الرب يسوع المسيح إلهنا الصالح المتحمل يحفظ كنيستنا في هذه الأيام ويمنح مصر سلام، لا سيما في الأيام الآتية التي سنرى فيها صراعا رهيبا حول رئاسة الجمهورية. الله يتدخل بقوته الصالحة ويختار من هو صالح لكي يتمجد اسم الرب يسوع فينا وبنا، وله المجد والكرامة مع الآب ومع الروح القدس الآن وإلى الأبد. أمين.